الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي هي ضمن سلسلة محاضرات في هذا المسجد المبارك بعنوان الفتوى وأثرها أو دورها في حفظ الضروريات الخمس. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الموضوع له أهميته، والذي يجب أن يتحدث عنه في كل وقت وفي كل زمان في كل مكان، إذ الحاجة داعية إليه. وقد عقد في رحاب هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندوة بعنوان الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرهما على قاصديهما. وسجلت في هذا بحوث اجتمع عليها جمع من كبار أهل العلم، حصل فيها الفائدة والخير ولله الحمد. وهذه المحاضرة تعد يعني فرعا وعلما موصولا بما قدم ولله الحمد. ذكرت بالأمس أيها الإخوة أن هذه المحاضرة تقوم على شقين أو على قسمين. القسم الأول نتحدث فيه عن الفتوى، عن أهميتها، وعن بيان العناية بها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تطبيقات الصحابة ومن بعدهم بهذا الأمر. ثم نتحدث أيضا عن الضروريات الخمس. ما هي؟ أنت أيها المسلم حفظ لك الإسلام بشريعته الغراء وأحكامه السامية أمورا خمسة عليها تدور حياتك، أقام لها أو عليها الأدلة، ووضع لها الشروط، وبين كل ما يتصل بها حتى ينعم المسلم في دنياه وأخراه بهذه الشريعة الربانية وبهذه الهدايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ الآن، وقد أرسل لكم ولله الحمد يعني نبدأ عن هذه المحاضرة، وأن الكلام في هذا يطول، يعني عن الفتوى في شق وعن الضرورات الخمس في شق آخر، الكلام في هذا يطول ولا شك. وتنزيل الفتوى على هذه الضرورات الخمس، كيف حفظتها وما أثر الفتوى في هذا الأمر، هذا أيضا أمر ثالث وهو في غاية الأهمية، هو موجود الآن بين أيديكم في مجموعات المتصلة بالدرس وعلى موقع الدرس في التليجرام، وهو الآن بين أيديكم، ونواصل مع بعض، نستمع للقراءة، نقرأ ما تيسر، وإلا الحديث في هذا يطول، لكن أحببت أن تكون المادة العلمية بين أيديكم نستفيد منها في المستقبل إن شاء الله تعالى. الآن نبدأ على بركة الله مقدمة، ثم نزدلف بعد ذلك إلى الموضوع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن أعظم نعمة يمن الله بها على عبده هي نعمة الإسلام والإيمان، كما قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا الدين العظيم الذي حوى كل خير واشتمل على كل ما يصلح أحوال البشر في صغير الأمور وكبيرها، وحرم عليهم ما يعود عليهم بالسوء والضرر في العاجل والآجل، وجعل شريعته كاملة صالحة لكل زمان ومكان مصلحة لأحوال الأفراد والمجتمعات تدعو إلى الصلاح والاستقامة والعدل وتنبذ الشرك والشر والظلم والجور.
نعم هكذا نحن يجب أن نبرز هذه المحاسن وهذه الخصائص لديننا العظيم. نعم قد يقول أحد أنا مسلم والله الحمد ما أنا أعرف هذا، لا هذا لابد أن تتدارسه وأن تتذاكره مع نفسك مع أهلك. أنت الآن في خضم الحياة والناس الآن وما تتقاذف ويتقاذف ويصل إلى الناس من الشرور ومن الفتن ومن الدعايات المغرضة ضد الإسلام سواء في قنوات فضائية أو في مواقع في الإنترنت أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الجوالات، هذه الأمور قد تضعف الإنسان وتشكك في دينه، فلا بد أن نبرز هذا، وهذه مجرد كلمات وإلا ما ذكره أهل العلم كثير. ذا راجع ما كتبه الشيخ السعدي رحمه الله في محاسن الإسلام، ذكر 21 وجها من أوجه محاسن الإسلام. نعم لقد أبانا
رسولنا عليه الصلاة والسلام ما نزل عليه من ربه بيانا كاملا شاملا، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
نعم الفقرة التي بعدها إن الجهل
شر وبلية، لأنه يحول بين المرء وبين الاستسلام لله والانقياد له وإقامة دينه على الوجه الذي شرعه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا يدفع غائلة الجهل وشروره إلا العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني هما ضدان، هناك علم وهناك جهل، يعني إذا إن كنت جاهلا أنت على جهلك أو تكون عالما. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: من شرف العلم أن أي إنسان لا يرضى بضده وهو الجهل. لو قلت لإنسان وهو جاهل، لو قلت له يا جاهل زعل عليك وتضايق، كيف تقول إني جاهل مع أنه جاهل، لكن لا يرضى بضده. العلم شرف وخير وأفضل العلم ولا شك، العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وهذه بعض الكلمات في هذا. نعم ولذلك قال أهل العلم
بوجوب تعلم ما يتوقف عليه دين الإنسان.
نعم ذكر هذا الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال: العلم على قسمين، فرض عين وفرض كفاية. فرض عين هو الذي لا يقوم دينك وشرعك وعبادتك إلا أن تتعلم وتتفقه في التوحيد وما يضاده من الشرك، السنة وما يضادها من البدعة، الصلاة، أركان الإسلام إلى غير ذلك. وهناك فرض كفاية مثل علم الجنايات، الحدود، القضاء، هذا يقوم به بعض الناس ويكفي عن الآخرين. نعم المهم ذكر هنا جملة من الأدلة، نحن لن نقرأ كل شيء، الصفحات حوالي 13 صفحة، نحن نقرأ يعني رؤوس أقلام وأنت تراجع الباقي. نعم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فاعلم قبل ذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم بعدها قال: فالفتوى. الآن نبدأ نتكلم عن الفتوى وعن خطورتها وعن أهميتها. نعم قال: فالفتوى لها أهميتها.
فالفتوى لها أهميتها وشأنها الكبير لارتباطها بالدين وشريعته، فكل ما يرتبط بعقيدة العبد والعبادات والمعاملات والحلال والحرام يحتاج إلى بيان وإيضاح، ولا يتم ذلك إلا عن طريق العلماء الربانيين السائرين على نهج سلفهم الصالح والذين يقتدون برسولهم صلى الله عليه وسلم في جميع شأنه، ويبينون للناس أهمية اتباعه والسير على طريقته.
نعم الفتوى هذه مهمة خطيرة ومسؤولية عظيمة، نحن لا نقول يحجم عنها كل إنسان، لا، من عنده علم، من بلغه هذا العلم كما قال تعالى أنذركم به ومن بلغ، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم، هي الفقه في الدين الله عز وجل. فالذي تعلمه بلغه دين الله عز وجل، الذي لا تعلمه يسعك ما يسع غيرك، تقول الله أعلم، كما قال الشافعي رحمه الله الله أعلم نصف العلم، وقال أيضا رحمه الله من أخطأ الله أعلم، يعني من ترك الله أعلم أصيبت مقاتله، وقد قال العلماء لا ينسب لساكت قول. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما ما لما تكلمنا عن مدارس التفسير التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير، قال إن التفسير في أهل المدينة كان قليلا، الرواية مع أن كان في مدينة رسول الله وفي هذا المسجد المبارك سادات التابعين وسادات من آل البيت، ولكن كانت الرواية عنهم قليلة، كان سعيد فيها سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وغيرهم، ومع ذلك روي عنهم بعض الروايات. قال شيخ الإسلام رحمه الله قالوا بما علموا وسكتوا عما جهل، ثم قال رحمه الله وهكذا يجب على المؤمن أن يتكلم بما علم وأن يسكت عما جهل. نعم، أنت بلغك العلم لا يجوز أنك تكتم العلم، بلغ، أنت حفظت والله الحمد الأدلة وحضرت مجالس العلماء وتفقهت في دينك، لا، بلغ دين الله عز وجل. لكن أنت إنسان لا تعرف الحكم، تجهل هذه المسألة، اللهم لك الحمد، يسعك ما وسع الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. ونحن سنقرأ الآن جملة من الآثار عنهم في تعظيم الفتوى، في تعظيم العلم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين. نعم، قال بعد ذلك لذا فتوعية الناس
وتذكيرهم بأهمية الفتوى وضرورة الرجوع إلى أهل العلم المتخصصين، وتحذير من يخرج على المسلمين بفتاوى مخالفة لما عليه إجماع المسلمين، وتذكيرهم بمغبة القول على الله بغير علم.
نعم، كون إنسان يخالف ما عليه إجماع الأمة أو ما عليه كبار أهل العلم، يأتي بأقوال شاذة بفتاوى شاذة يمكن قد قيلت من قبل أو من حضر أو كذا، هذا لا يجوز. الإنسان يجب على الإنسان أن يكون مع علمائه مع أهل العلم، وكل إنسان ينشر عند الناس فتاوى شاذة يعني يمكن لها من قال بها من قبل، لكن المصيبة من يأتي بفتاوى مخالفة. وقد ذكرنا مرارا من يفتون مثلا بالاغتيالات أو بقتل المعاهدين في ديار الإسلام، ويأتي مثلا بأدلة عامة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، هذه لها استثناءات جاءت بها الأدلة، ومنهم من له عقد. فالذي قال هذا قال صلى الله عليه وسلم أيضا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذه طريقة الخوارج وأذنابهم في كل زمان ومكان، من يأخذون ببعض النصوص ويعملون ببعض ويتركون بعض، وهذا لا يجوز. أهل السنة والجماعة يجمعون بين الأدلة، يأخذون القول القائم على الدليل من هذا ومن هذا، وعلى كل حال هذا سبق الحديث عنه الله المستعان. نعم، لذا فإن موضوع الفتوى
كان محل اهتمامهم المصنفين من العلماء قديما وحديثا، فقد تناوله الأصوليون في مباحث الفتوى والاجتهاد والتقليد كما تناوله بعض الفقهاء في
يعني موضوع الفتوى كتب فيه الأصوليون، كتب فيه حتى من كتبوا في الفقه يجعلون له بابا أو فصلا، وهناك من العلماء من أفرده بالتصريف، الفتوى آداب المفتي آداب كذا، فتجد لو تدخل على يعني المواقع الإلكترونية وتكتب هذا ستجد فيه جملة منها. طيب يعني هذه نقول نقلتها عن الشاطبي وعن ابن القيم رحمه الله تعالى. ننتقل إلى عظم شأن الفتوى في القرآن الكريم في صفحة رقم 3. نعم،
قلتم حفظكم الله إن من عظيم شأن الفتوى أن جعلها الله قرينة لأعظم الأعمال التي نهى عن الوقوع فيها.
نعم، هو قبل ذلك الله جل وعلا تولى الإفتاء بنفسه. ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الله عز وجل أفتاه حكم الكلالة وما جاء في تلك الآية الكريمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ألا تكفيك آية الكلالة. جاء في بعض الروايات آية الصيف لأنها نزلت في فصل الصيف، ويعني للعلماء فيها تفسير وبيان. نعم، وأيضا الله جل وعلا حرم ما يقابل ذلك وهو القول على الله، القول عليه بلا علم، وجعلها الله عز وجل ضمن المحرمات الخمس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المحرمات الخمس في كل ملة، يعني في دين الإسلام وما قبل. نسمع الآية الكريمة، قال تعالى قل إنما حرم ربي،
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
نعم، هذه الفواحش
والإثم
والإثم هذا رقم اثنين،
والبغي
والبغي بغير الحق هذا ثلاثة،
والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا،
وهذه هي الرابعة. والخامسة وبها ختمت بشناعتها وعظمها وأن تقولوا
على الله ما لا تعلمون.
الله المستعان.
وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب.
الله المستعان. يقول بعض أهل العلم إن بعض الناس يتعجل في الإفتاء، في التحليل، في التحريم، يسأل عن مسألة جالس كذا ويعطي الكلام جزافا لا دليل لا نظر في كلام أهل العلم. يقول يسأل عن مسألة والله لو طرحت على الفاروق رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، لجمع عليها من حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معركة بدر، والذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وبعض الناس كما قلت جالس على أريكته أو في قناة فضائية أو في جوالات أو في كذا ويبدأ يصدح بالفتاوى يمين وشمال. يتق الله الإنسان، يحذر يخاف. نعم، نحن لا نقول اكتم العلم. نعم، عندك علم وفي ضوء الكتاب والسنة وفي دائرة كلام أهل العلم الذين شابت لحاهم في العلم، نعم إذا كنت كذلك أنعم وأكرم، وهذا واجب علي وعليك. لكن أن الإنسان يتفوه بما يقال وما شد، الإنسان يتق الله سبحانه وتعالى. نعم، قال وفي كتاب الله آيات كثيرة تدل على عظم شأن الفتوى وكذا. نعم، ثانيا عظم شأن الفتوى في السنة المطهرة. نعم،
قلتم حفظكم الله إن من عظم شأن الفتوى بلا علم أن هذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا لئلا يقبل عليها من لا
يقبل عليها
لئلا يقبل عليها من لا يستطيع تحمل أماناتها وتبعاتها.
نعم، الإنسان يتقي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حذر ونبه الإنسان لا يستعجل، لأن لها مسؤولية ولها تبعات. أنت الآن لا تتوقع عندما تفتي تطير في الآفاق هذه الفتوى منك، والناس يقولون والله فلان قال، خلاص اعتمد خذ هذا الكلام. اتق الله يا أخي، الأمر خطير. انظر في التبعات، انظر في المسؤوليات. وليسعك كلمة الله أعلم لا أدري. بعض المسائل تحتاج إلى تبصر، إلى نظر، إلى كما قال بعض أهل العلم والله لو طرحت على الفاروق رضي الله عنه لجمع عليها أهل بدر. فكيف والإنسان يستعجل في هذه الأمور؟ نتق الله، والإنسان يحجم عن من لا يفقه وما لا يعلم. نعم،
ووجه إلى عظم شأن القول على الله بغير علم ومن الكذب عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، المهم قال ومن توجيهاته ما رواه البخاري. اسمع يا رعاك الله،
ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي الأسود عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي،
يعني حج معنا بس كان يعني هو شيخ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. اسمع هذا الحديث العظيم. نعم،
إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون.
اللهم استعان. نعم، العلم لا ينتزع، وإنما يذهب بموت العلماء، وموت العالم ثلمة عظيمة. ولذلك يعني جاء في تفسير قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. من الأقوال التي ذكرها بعض المفسرين قال موت العلماء. فإذا ذهب العلماء وذهب أهل الفضل والحمد لله الخير باق، لكن يبدأ يخرج الجهال ويبدأ يخرج أنصاف المتعلمين ومن ينتسبون انتسابا فقط إلى العلم، والعلم براء منهم. هؤلاء كما قال عنهم صلى الله عليه وسلم: يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، يعني يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. نعم. وفي رواية لمسلم،
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم. ومن الأحاديث: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، رواه أبو داود وروى مسلم: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. بالله عليكم، يعني أي وعيد وأي تشديد منه صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا في هذا المقام؟ يلج النار. وفي الحديث الآخر: فليتبوأ مقعده من النار. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. وهناك جملة من الأدلة تراجع عظم شأن الفتوى عند السلف. أنا وضعت مقدمة في فضل الصحابة وفي يعني احتياطهم وكذا، لكن أنا يهمني ذكر يعني بعض الأمثلة في هيبة الصحابة ومن بعدهم من التابعين، تعظيمهم لمقام الفتوى ونشر العلم. قال: نعم، قال: كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، نعم، يجمعون علماء الصحابة. نعم.
فكان الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم يجمعون العلماء الصحابة وفضلاءهم عندما تعرض لهم بعض المسائل التي لا يجدون لها حلا عندهم.
نعم. وقد جمع الفاروق رضي الله عنه في مسائل، جمع الصحابة واستشار، وقبله أبو بكر رضي الله عنه جمع وسأل، وأيضا الفاروق. فكان هذا هو منهج الصحابة وطريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أخرج سعيد بن منصور في سننه
والدارمي والبيهقي في المدخل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أفتى بفتيا وهو يعمي فيها كان إثمها عليه.
نسأل الله. يعني يعمي فيها يعني على جهل وينشر، فهذا إثمه عليه، ويتحمل وزر من عمل بهذه الفتوى الخاطئة. اسمع هذا الكلام العظيم الجليل. الآن هذه تطبيقات. قال ابن أبي ليلى، وهو من سادات التابعين من كبارهم، قال: أدركت
120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء إلا ود أخاه كفاه.
الله أكبر. يعني ما يتصدرون ويحب أنه في المجالس وهذا يقدم وهذا يؤخر، بوده أن أخاه يكفيه، ما وده أبدا. ولذلك يقول: اذهب اسأل الشيخ فلان، فلان ابن فلان، اذهب اسأل الصحابي، اسأل كذا، حتى تعود إلى الشخص الأول. كل واحد يدفع. يعني بالمختصر: لا يتشوفون، لا يرغبون، لا يتصدرون في الفتية، لكن إذا بلغهم الشيء فهم رضي الله عنهم لا يكتمون العلم. فكيف وصلت لنا السنة؟ قبل ذلك القرآن. كيف قرأنا القرآن وعلمنا السنة؟ إلا عن طريقهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون.
الله المستعان. وهذا سعيد بن المسيب، وهذا سيد من سادات أهل المدينة وأحد فقهاء المدينة السبعة. نعم.
وهذا سعيد المسيب رحمه الله سيد التابعين ومن أكابر فقهائهم، كان لا يكاد يفتي ولا يقول شيئا إلا قال اللهم سلمني.
الله المستعان، لا إله.
وهذا الشعبي رحمه الله سئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له ألا تستحي من قول لا أدري وأنت فقيه العراق؟
والعراق في ذلك الزمن ولا تزال هي محل حاضرة من حواضر الإسلام، فيها العلماء والفقهاء، والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي معروف إمام من أئمة التابعين وسيد من ساداتهم، يسأل في بعض المسائل يقول لا أدري، فقال واحد ألا تستحي، كل شوي تقول لا أدري، قال وأنت فقيه العراق في ذلك الزمان، فماذا قال رحمه الله؟ قال لكن الملائكة
لم تستحي حين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا.
لا إله إلا الله. نعم. وهذا الإمام أبو حنيفة
رحمه الله مع براعته في الجواب وقدرته الفائقة على الاستنباط والتوليد في
نعم، هو إمام الفقه رحمه الله تعالى أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، نعم، سئل في مسائل معروفة قال فيها لا أدري. نعم. وروى الخطيب
البغدادي عن أبي يوسف قال سمعت أبا حنيفة يقول لولا الفرق،
أي الفرق يعني الخوف، يعني لولا أني أخاف من الله يقول كان أسكت ما أتكلم، لكنني لازم أبلغ العلم، لأنه يقول مخافة من الله أن يضيع العلم، ما أفتيت أحدا يكون له المهنة وعلي الوزر، يعني هو يتهنى ويذهب وأنا أتحمل مسؤوليته، لكنه رحمه الله رجل عاقل راشد يقول أنا متحملت الآن العلم، لابد أني أفتي وأعلم وأرشد، لكن في قرارة قلبي والله أنا ما ودي بعد أتحمل مسؤولية هالناس وهالأمم التي، لكن هذا واجب بلاغ العلم وتبليغه للناس، وهذا هو يعني فيصل الكلام فيها. نعم. وكان أشدهم في ذلك الإمام مالك رحمه الله كإمام دار الهجرة، مالك بن أنس جلس يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته رحمه الله معظما للسنة، وكان شديدا في أمر الفتوى، جاءه رجل من بلاد الأندلس ومعه 40 مسألة، فأفتاه مالك رحمه الله في 4 مسائل، 36 لم يفته، فقال يا مالك جئتك من الأندلس إلى بلاد المغرب إلى عن 40 ولا تفتي إلا في 4، قال يا فلان أخرج إلى الناس وقل لهم إني سألت مالكا عن 40 فلم يفتني إلا في 4. هذول العلماء ما همهم الشهرة والتصدر أو يقال يعرف ما يعرف، هذا دين، كما قال الحسن البصري رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دين، ما العلم دين، العلم هيبة، وهكذا كان أهل العلم وأهل الفضل وطريقتهم هيبة العلماء، ولذلك لما جاء الفرزدق ومعذرة يعني ومدح زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله لما كان في الطواف في القصة المعروفة، ماذا قال من ضمن الأبيات؟ قال يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. الرجل له مهابة زين العابدين علي بن يغضي حياء، رجل طمر راسه ومخطأ وعليه الهيبة وفي حياء، ويغضى من مهابته، الناس يحترمونه ويقدرونه لأن رجل من أهل العلم أهل السنة، ويغضى من فلا يكلم إلا حين يبتسم، لأن الرجل ما كان يتكلم في أي كلام ويدخل في أي موضوع، لا، في شيء يعلمه رحمه الله تعالى، بل الذي لا يعلمه كما هو منهج العلماء قال لا أدري، وهذا كما قال مالك رحمه الله. قال هنا من سئل عن مسألة
فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها.
لا إله إلا الله. نعم. سئلت مسألة خطيرة، يعني أنت الآن أمام الجنة والنار، كيف خلاصك من ذلك؟ ولذلك يا أخي هناك يعني كما يقول العلماء فرق في الفتاوى، فيه شيء اسمه فتاوى فردية وفتاوى جماعية، يعني كونك مع واحد تفتيه في أمر هذا الأمر ما أقول أنه يسير، لا أمر خطير، لكن الأخطر الفتاوى الجماعية، تفتي لناس كذا مجموعة في رحلة معك عدد كبير من الناس، أو في مثلا محل عمل أو في معاملات أو نحو ذلك، لا هذا أمر خطير، تتحمل مسؤوليات وتبعات. اسمع، وسئل عن مسألة، اسمع يا رعاك الله، نعم، فقال لا أدري.
فقال له السائل إنها مسألة خفيفة سهلة.
نعم، قال للمالك ليش تقول لا أدري، هي مسألة خفيفة سهلة. وكان السائل ذا قدر، يعني السائل جاء في بعض الروايات أنه أرسله إليه أمير المدينة في ذلك الزمن، في زمن مالك رحمه الله، كان ذا قدر الإمام مالك، ما فلان ولا علان، في علم، قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فغضب مالك، نعم، وقال
مسألة خفيفة سهلة، ليس في العلم شيء خفيف.
الله أكبر.
أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالعلم كله ثقيل وبخاصة ما يسأل.
نعم، ثقيلة، قولا ثقيلة، اختلف فيها المفسرون على قولين مشهورين، قيل إبان نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، كان صلى الله عليه وسلم يصيبه يعني كرب وغم، وكان يتصبب جبينه عرقا كما تقول عائشة رضي الله عنها في الليلة الشاتية، من ثقل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يضبطه ويتقنه ولا يفوته شيء صلى الله عليه وسلم. وقيل ثقيلا يعني في أوامره وأحكامه وشريعته، وكلا القولين صحيح. طيب، ننتقل الآن أيها الإخوة إلى الشق الثاني، وهي الضرورات الخمس. إحنا لو سألنا أيها الإخوة ما الضرورات أو الضروريات الخمس التي قيام الدين من أوله إلى آخره على هذه الأمور الخمسة، هي خمسة أيها الإخوة. أولا حفظ الدين، سنقرأ كيف حفظ الإسلام دينك. الأمر الثاني حفظ النفس في كل شيء، حتى في أكلك وشربك، كل هذا حفظ النفس. الأمر الثالث حفظ العقل، العقل نعمة، الله عز شرع لك ورتبت أحكام تحفظ عقلك. الأمر الرابع حفظ النسل، ويقول بعضهم حفظ العرض وبعضهم يقول حفظ النسب، النسل، لأنه لابد هذا من التوالد، هذه شيء شريعة فطرة الإسلام رتبها ووضع الأحكام المناسبة لها. الأمر الخامس حفظ المال، والمال كما يقولون عديل الروح، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الله قدم المال على الأولاد، فهذه أمور حفظها الإسلام ورتب لها من الأحكام، ما نحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه فيه. نعم، قال نعم، الضرورات الخمس، أو تسمى الضرورات وتسمى الضروريات، يجب يا أخي أنك تحفظها، وأرجوك تحفظها وأن تبلغها غيرك. هذه الأمور تعرف قواعد الدين تعود إلى هالأمور الخمسة، ما في شيء يخرج عنه، دينك، نفسك، عقلك، عرضك أو نسبك أو نسلك، مالك، هي كل الأمور تدور على هذه الخمسة. الفتوى لها تأثير، كيف تضبط وكيف تصان، كتبنا في هذا أو سجلت في هذا حوالي 7 صفحات، نقرأ ما يتيسر منها. نعم، أنا ذكرتها ونقلت كلام بعض أهل العلم في أهميتها. نعم، قال بعض أهل العلم إن مقصود الشرع من الخلق خمسة. نعم،
قال بعض أهل العلم إن مقصود الشرع من الخلق خمسة، أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت.
ثم قال وزيادة في بيانها، قيل لأن مصالح الدين والدنيا، شوف الإسلام نظرته عظيمة، نظرته شمولية، نحن ما عندنا رهبنة في الدين وتركيز على الدين وترك الدنيا، لا، ولا عندنا تضييع للدين ومسايرة وضياع في أمور الدنيا، لا، الإسلام جمع بطريقة عظيمة بين مطالب الروح والجسد، بين أمور الدين والدنيا، بشريعة عظيمة وبأحكام ربانية، فمن تمسك بها أفلح ونجح، ومن أعرض عنها خاب وخسر. نعم، فعلى كل حال نبدأ الآن بحفظ الدين.
أولا حفظ الدين، لقد جاءت النصوص القرآنية متوالية تترى في حفظ الدين وحمايته وحماية كيانه وصيانة بيضة الإسلام.
بيضة الإسلام يعني الإسلام عني بهذا الدين. أنت الآن عندما تدخل في الإسلام، إن كنت على كفر أو أنك نشأت بين أبوين مؤمنين ولله الحمد، طلعت على التوحيد الحمد لله، لا تعرف صنما يعبد ولا قبرا يطاف به ولا ضريحا تذبح القرابين ولا جن ولا سحرة تتعلق بهم من دون الله، الحمد لله، احمد الله. مع ذلك الإسلام عني بأمر التوحيد بأمر الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وكل هذا يدل على عظم هذا الأمر. ولذلك يعني هنا سجلت بعض الكلمات. نعم
قال نعم، وصيانة بيضة الإسلام من أن يخدشها أي خادش.
نعم.
فوضع الحمى التي تحمي هظيرة هذا الدين، وصان كرامة المسلمين لئلا يقع منهم ما يغضب ربهم تبارك وتبارك وتعالى.
نعم، فهنا فيه نقل أيضا عن الشاطبي رحمه الله، راجعوا هنا، قال يعني ذكر أن هناك أمورا كثيرة. أولا أن الله عز وجل بيّن أنه لا يقبل من أحد أدرك هذا الدين إلا هذا الدين، من أدرك ديننا دين الإسلام لا يقبل من أحد دين سواه. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولكن نحن لا نكره أحدا ولا نلزم أحدا، كما قال جل وعلا لا إكراه في الدين، قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام. نعم، وهذا يعني سبق قرأنا بالأمس حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش، وماذا كان يأمرهم به؟ الدعوة إلى الإسلام، الجزية، إن أبوا فقاتلوا، وهذا أيضا له استثناءاته وشروطه. نعم، وبين لنا في الصفحة التي بعدها، نحن لازلنا الآن في حفظ الدين، وبين لنا أن هذا الدين
وبين لنا أن هذا الدين كامل، فلا يجوز لعبد أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه.
نعم، ديننا كامل ولله الحمد، اليوم أكملت لكم دينكم. نحن ديننا ليس بحاجة أن أحدا يزيد فيه ولا أن أحدا ينقص منه، الحمد لله، معالمه واضحة وحدوده مضبوطة. نحن ولله الحمد نعتمد على الكتاب والسنة، ما عندنا والله فلان يزيد فلان، لا، هذا إن صنع كذا فكلامه يضرب به عرض الحائط. نحن ما عندنا إلا الدليل من الكتاب والسنة، والحمد لله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. أنت تحمد الله، أنت الآن تسير في هذا الدين، في دين رضيه الله جل وعلا لك، أنت الآن ما تعيش في حيرة وفي اضطراب. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، قال في وصف الصراط بأنه مستقيم في حكم وفوائد، ومنها أنك تعلم أنه ليس لك إلا طريق واحد وهو هذا الدين الذي شرعه وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هو مستقيم، ما عندنا طريق معوج يلف يمين ويسار حسب الأهواء والرغبات والشهوات، لا لا، ديننا واضح واللحم إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. طيب، قال وحذر أيضا من الشرك وهو نقيض التوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى غير ذلك. نعم، قال الثاني حفظ النفس.
حفظ النفس، لقد نهى الله،
ولذلك يعني لماذا عظم أمر الفتوى هنا؟ نعم، أمر الدين أمر خطير، فكل إنسان يفتي في أمور قد يكون فيها شرك، قد فيها بدع مخالفة، قد تكون بدع مكفرة أو بدع غير مكفرة، هذا أمر أيضا خطير، يتق الله عز وجل من يفتي من يتكلم، فهذا أمر خطير في هذا، ولا شك أن أمر الدين أعظم وأجل. نعم، ثانيا حفظ النفس،
لقد نهى الله تعالى عن قتل الإنسان لنفسه بما يسمى الانتحار، فقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
لا، عاد الكلام سبحان الله، عاد عن حفظ النفس في القرآن والسنة، أنا والله بودي لو كتب في هذا بحث، وأظن كتب يعني حفظ النفس في القرآن والسنة، من جميع الجوانب. أنا ذكرت يعني بعض الأسطر يعني ليست بشيء، لكن موضوع الحقيقة رحب وعظيم. تعرف كيف هذه النفس عظيمة عند الله عز وجل؟ ولقد كرمنا بني آدم، مسألة التكريم، مسألة الرعاية والحفظ، يعني موضوع حقيقة جليل جدا. فأنا من لعل إن شاء الله من معنا أو من يسمعنا من يكتب في هذا ويعني يقدم فيه بحثا أو رسالة. نعم، قال تعالى
قال تعالى
وجاءت الشريعة بحفظ روح الإنسان وألا يلقي بنفسه
إلى التهلكة. فقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ونهانا عز وجل عن قتل الآخرين إلا بالحق، فقال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
وهذا الحق جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا هو الذي يحق فيه القتل، وليس أنا ولا أنت من يقوم بهذا القتل، هذا من صلاحيات ولي الأمر، هو الذي يقوم بإقامة الحدود وهو الذي يرعاها وهو الذي ينفذها أو من ينيبه، وقد سبق الكلام فيها. نعم، ونهى تعالى عن قتل المسلم
لأخيه المسلم، فقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
الله المستعان. فأين من يستحلون الآن دماء المسلمين ويقتلون بعمليات إرهابية أو تفجيرية؟ يأتي إنسان ويدعي أن هذا شهادة وقربة، يفجر نفسه في سوق أو يلقي قنبلة في مصلى مسجد يصلي فيه الناس، وهذا لا شك هذا نبع ونتج عن التكفير، لأنهم لما كفروا الحكام وولاة الأمر وكفروا المسلمين، هذا مذهب الخوارج، استحلوا الدماء والأموال والأعراض وخابوا وخسروا، يزعمون أن هذا قربة وأن هذا شهادة، بل والله خابوا وخسروا، وهذه الدماء يتحملونها أمام الله عز وجل يوم القيامة، غير عاد ما وقعوا فيه من الشر ومن الهلاك. والسبب هو الفتاوى التي يتداولها حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، شباب ولهم دعاة سوء وضلال يتواصلون معهم ويفتونهم هذا كافر هذا كافر، خلاص إذن انطلق فجر نفسك أو فجر في سيارة أو هكذا. والسبب هي الفتاوى المضلة، هو الاعتماد على هؤلاء دعاة السوء دعاة الباطل، والذين لا يعرفون، حتى بعضهم لا يعرف كنا أبو فلان أبو مدري إيش أو لا مواقعهم، أو قد يعرفون وهم متسترون أو مشتهرون، المهم أن لهم من الأذناب ومن المتصلين من ينجر في هذا السلك، قد لا يكون من الشباب قد يكون من كبار السن أيضا. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن وقوف الإنسان عند هذه الأدلة، والله إن الإنسان ترجف فرائصه ويرتعد قلبه أمام هذه المسألة. كيف إنسان يقرأ هذه الآية في سورة النساء ثم يقدم على قتل مسلم متوعد بأربع عقوبات، بل حتى المعاهد للأسف كما قلت أن بعضهم يأخذ بعض الأدلة ويترك بعضها، يقول هذا كافر اقتل، يا أخي هذا معاهد دخل بلادك له عهد وذمة لا يجوز قتله، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. لكن الله المستعان، السبب الفتاوى الضالة الفتاوى المضللة التي انقاد لها واستجاب لها حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، بعد أن كفروا الأئمة الولاة وكفروا الناس وكفروا كل شيء، والحق ليس إلا معهم، لكن والله خابوا وخسروا والله المستعان. على كل حال في هذا كلام راجع تستفيد منه. طيب النوع الثالث أو قصدي الحفظ الثالث حفظ العقل. نعم،
حفظ العقل. حث الله تبارك وتعالى على القراءة والتعلم والأداة الحقيقية التي يمكن للمرء أن يقوم بها لأجل ذلك هي أداة العقل. فقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
الحمد لله، نعم، العقل نعمة وهبة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك من فقد عقله فإنه ترفع عنه التكاليف الشرعية، وعن المجنون حتى يفيق. الإنسان اللي ما معه عقل خلاص مسكين، هذا لا يصلي ولا يصوم، حتى لو وقف وصلى أو صام وما معه عقل هذا لا يقبل منه، لأنه من الشروط أول شرط في العبادات واحد النية، هذا مسكين ما معه نية، أو كبير في السن وبدأ يهذرف يعني وصل إلى مرحلة الخرف، هذا لا يصوم ولا يطعم عنه ولا شيء، لأنه الآن خلاص ليس عليه تكليف. إذن العقل نعمة من الله سبحانه وتعالى، وكما قال شيخ الإسلام العقل الصريح لا يخالف لا يتعارض مع النقل الصحيح، الذي وهبه الله عقلا موزونا قائما على الكتاب وعلى ضوء الكتاب والسنة، هذا هو العقل الموفق المسدد. ولذلك الإسلام بني بالعقل، واهتم له، حذر من المسكرات والمخدرات بجميع أنواعها وأشكالها، حث على التفكر على التأمل والتدبر، يعني نقرأ بعض الكلمات هنا وتراجع باقيها بارك الله فيك. نعم.
وقد أزر الله تعالى ونعى على الكفرة والمشركين الذين عطلوا ملكة العقل والتفكير في آيات الله وآلائه ولم يطلبوا الحق وليدركوه. قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون
نعم إنهم
إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
نعم، الأنعام الله عز وجل أعطاها عقلها. بعض الناس يقول الحيوانات ما لها عقل، لا مو صحيح، الحيوانات أعطاها الله عقلا، يعني على حدود ما عندها، يعني على حدود الملكة التي عندها، فمثلا هي تعرف صغيرها وتحن عليه، لو تمد يدك تأخذ مثلا صغير من أي نوع من أنواع الحيوانات تجد أمه تقفز عليك، تغضب، يعني تحاول تهاجم قدر ما تستطيع، تعرف في الأكل والشرب تميز هذا طعام جيد هذا طعام غير، هي تميز، لكن بقدر ما فيها، وهي وغيرها تسبح الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما من يقول إنه مجرد الفهم والتعظيم فكلام خاطئ، وقد ذكرنا هذا لما تكلمنا في تفسير هذه الآية في سورة الإسراء، هي تسبح الله كلها تسبح الله، لكن كما قال جل وعلا ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما أن يتأول التسبيح بأنه التعظيم فقط، لا، هذا كلام غير صحيح، هذا مخالف لظاهر الآية، وإن قاله بعض الناس كلامه غير صحيح. وعلى كل حال، نعم، الله عز وجل قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن هو عقل يناسب. أنا ذكرت بعد ذلك جملة من الأدلة في القرآن يعني الحاثة على التفكر والتأمل، وحتى القرآن أفلا يتدبرون القرآن، كيف تتدبرون؟ تتدبره بعقلك، لما تنظر في الآيات، تنظر في كتب التفسير، تسمع كلام العلماء بعقلك تستفيد، تتعلم، تستنبط، لكن كما قلنا في الهدايات وفي ضوء كلام المفسرين رحمهم الله تعالى. نعم، أشوف الصفحة اللي بعدها، صفحة 9. لقد جعل الله تعالى، السطر الثالث، اسمع كلاما جميلا، قال لقد جعل الله تعالى العقل البشري،
لقد جعل الله تعالى العقل البشري مناط التكليف. ولهذا فمن نام أو جن أو لم يبلغ فإن القلم مرفوع عنه، فللعقل منزلة في التشريع الإسلامي واهتمام بالغ به، بل إن العقل معيار للتصرف في المال.
نعم، مسألة تعرفون إيناس الرشد، يعني هو يشترط في اليتيم مثلا تعطيه المال بشرطين، أن يبلغ، والشرط الثاني أن يؤنس الرشد منه. مش معنى يؤنس الرشد؟ يعني يعرف عقله. حتى المفسرون رحمه الله ذكروا لهذا أمثلة، كما ذكرها إمامهم أو من أئمتهم القرطبي صاحب الجامع الأحكام، قال أن يعطى مالا فيختبر فيه، أن يذهب معه إلى السوق هل يعرف يشتري، هل هو مثلا يضحك عليه أو يلعب عليه، فهذه أمور يختبر ماذا؟ يختبر فيها عقله، فالعقل أيضا مهم في مسألة التصرفات المالية. نعم.
وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم.
والآية التي بعدها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح يعني العقد، حتى إذا بلغوا يعني سن البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا، اللي هو بالشرطين البلوغ وإيناس الرشد. نعم، كما جاء كتاب الله حافلا،
كما جاء كتاب الله حافلا بصيانة العقل الإنساني وحياطته من كل ما يذهب فكره ويعطل ملكته، فنهي عن تناول الخمر لما لها من تأثير بالغ على ذلك.
نعم، والأدلة فيها كثيرة، وعندما نقول الخمر يندرج تحتها كل مخدر وكل مسكر، سواء مشروبا أو حبوب أو شم أو إبر هروين أو غيرها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجهل بها، وأن لا نعرفها ولا نقربها نحن ولا ذرياتنا ولا المسلمين عموما برحمة الله عز وجل وإحسان. هنا بقية أدلة تقرأها. نعم، رابعا حفظ العرض أو النسل. نعم،
في كتاب الله تعالى عشرات الآيات التي،
وأيضا الأدلة من السنة. نعم، التي تحث
على حفظ المرء لعرضه ونسله، وحفظه لعرض الآخرين ونسلهم كذلك.
نعم، أنت لك وللآخرين أيضا، فأنت بالزواج، بغض البصر، بكذا وكذا، وأيضا للآخرين لا يجوز لك أن تتعدى على أعراض الآخرين، فتقذف امرأة أو تقذف رجلا بالفاحشة أو تتطلع على عوراتهم أو نحو ذلك، وأنا ذكرت جملة من هذا. فالله تعالى حث على النكاح
والزواج، فهو الطريقة الشرعية التي تقبلها النفوس الطيبة والفطر السليمة.
نعم، ومن محاسن هذا الدين أنه لا يتعارض مع الغرائز البشرية وحتى الحيوانية نعم هذا طريق، لكن الإنسان الله عز وجل رتب له هذا. نعم، ما في شيء، الله جل وعلا قال وما خلق الذكر والأنثى، في ذكر في أنثى، لازم فيه التقاء بينهما، لكن الإسلام رتب هذا بطريقة نظامية بطريقة شرعية. هناك ما يسمى بالخطبة، وقت البيوت من أبوابها، تتقدم تخطب، هناك النظرة الشرعية بلا خلوة، هناك عقد نكاح، والله عز وجل قال وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، عقد النكاح عقد عظيم وغليظ خطير ما هو لعب. ثم بعد ذلك هناك زواج، هناك وليمة، هناك حقوق زوجية بين الرجل والمرأة، هناك عاد لو حصل مشاكل أمور، إذا انتهت ما في حل، نلجأ إلى الطلاق على حسب الشريعة أيضا، لا نتعجل بالطلاق، رمي الطلاق بالثلاث أو تطلق المرأة وهي حائض أو في طهر قد جامعتها، في هذه مسائل أخرى. المهم أن الإسلام رتب وعني بأمور الحياة الزوجية بدءا وانتهاء. نعم، فعلى كل حال وذكرنا هنا يعني جملة من الأدلة. قال نعم، وأمر الله تعالى في بداية الصفحة،
وأمر تعالى بغض البصر سدا لذريعة التوصل لكل حرام بالمرأة الأجنبية، وكذلك حث تعالى المرأة على غض بصرها.
نعم، وهنا تدخل الفتوى، يعني لابد هنا في أمور في من تحل لك من النساء، مع أنه والله الحمد هي موضحة، جاءت في كتاب الله عز وجل 14، أولا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ثم حرمت، بعد ذلك الآية التي بعدها والآية التي بعدها والمحصنات، هذه اشتملت على المحرمات بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة، ثم والمحصنات يعني المتزوجات، وأيضا ما جاء في السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها إلى غير ذلك من ذلك، فهي والله الحمد مضبوطة، لكن لو أشكل عليك شيء لابد أن تسأل، وهنا مقام الفتوى. لو تزوجت امرأة وتبين أنها أختك أو عمتك أو خالتك، هذه يترتب وانسلك منها أولاد، طيب ما الحكم؟ هذا أمر خطير، ما يقدر واحد يتكلم وهو جالس، لابد يستفتى ينظر. كذلك مسائل الطلاق، حين بعض الإخوة جزاهم الله خير يرسل سؤال يعني عن الطلاق، ما نتكلم هنا عن الطلاق، لأن لابد نسمع كلام المرأة، هل هو طلقك في كذا وفي كذا كم عدد، ولذلك يعني هذه أمور أيها الإخوة الفتوى فيها خطير، كونك تفك بيتا وتفصل بين رجل وامرأة والحق أنه الاتصال هذا خطير، وكونك ترضى بالاتصال والحق هو الانفصال هذا خطير، طيب إذا ارفع يدك عن هذا الموضوع وضعه في أهله. يعني هنا الآن نحن نعرف عندنا في بلادنا ما يسمى بمكتب الطلاق، هذا مرتبط برئاسة الإفتاء برئاسة سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. هناك مكتب للطلاق، ينظر، تسجل كلماتك، ماذا حصل، ماذا قيل، وما هم كل واحد جالس على كرسي اي نعم طالق الا ما هي طالق، لا لا مو خطير. بيجي لك واحد سهران في الليل وذا يطلق وذا يطلق كله عشان لقمة رز او قطعة لحم، وهذا للأسف من سفه العقول ومن سخفها التعجل بالطلاق وبالتحريم. ثم يجي الله يتصل بالصباح انا قلت فلان قال، هذا موضوع محير، هذا طلق وهذا طلق، ماذا نعمل؟ ترفع يدك والحمد لله ويذهبون إلى أهل العلم المتخصصين في هذا الأمر. فهذا أيها الإخوة يعني أثر الفتوى خطير في هذه الأمور، يعني فصل البيوت والتفرقة بين زوجين، يعني أمور يعني خطيرة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نعم المهم، ونهى عز وجل عن مجرد الاقتراب،
ونهى عز وجل عن مجرد الاقتراب من الفاحشة، فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
الله عز وجل حذر من الزنا وكل ما يقرب إليه، أمر بغض البصر، نهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، نهى عن مصافحة المرأة الأجنبية، نهى المرأة أن تسافر وحدها، في أمور كثيرة حياطية تحوطك حتى لا تقع، لأن الإنسان إذا قارب الميل في المكحلة قد الإنسان ما يملك نفسه، فإذا وقع وقع خلاص، ما يلا عاد تترتب عاد أمور ومسائل، نسأل الله العافية. طيب خامسا، وهنا ذكرت أيضا جملة من الأمور التي تحفظ بها الأعراض، خامسا حفظ المال.
خامسا حفظ المال، لقد بين تعالى أن المال هو ماله تعالى وهو مالكه، فقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، فهذا المال من فضله تعالى.
نعم، وهو الذي أعطاه عباده. وفي الحديث يقول ابن آدم مالي مالي، قال صلى الله عليه وسلم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك أنت ميت بكرة توضع في قبرك وهذا المال يأخذه ورثتك. لهم غنمه وعليك غرمه، هم يتنعمون ويستفيدون وأنت المسكين تحاسب عليه. فالأمر أيها الإخوة خطير. ونعم المال عني الإسلام به، المال مهم، وكما قال بعض أهل العلم ليس المال شرا فيجتنب وليس المال خيرا محضا فنتهالك على جمعه، لكن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. استحضر هذين السؤالين في مالك، سواء مال منقول أو ثابت، منقول يعني دراهم أو ثابت عقارات وغير ذلك، تذكر أنك بتسأل من أين اكتسبت هذا وفيما أنفقته، أعد لهذا السؤال جوابا وللجواب صوابا. نعم قال نعم وهذا المال من فضل الله. قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، إلى قول عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني المال مال. نعم
لذلك جعلنا عز وجل مستخلفين فيه، فقال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
نعم ذكرت بعد ذلك يعني أمثلة كثيرة حول المال وحول جمعه والتحذير من كسب الأموال المحرمة بالاختلاس، بالرشوة، بأكل الربا، بأخذ أموال الناس بغير حق، يعني إلى غير ذلك، وأيضا فيما تنفق أيضا في طعامك وفي مشربك، تحذير من الإسراف، التحذير من السرقة إلى غيره. ختمت بكلام الحقيقة جميل جدا لكن الوقت الآن يكاد ينتهي، أن بعض أهل العلم استنبط هذه الضروريات الخمس من آيات في سورة الإسراء وفي آية في سورة الممتحنة. فعندك في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بقية الوجه والوجه الذي بعده، يعني أنا سجلت الضرورات الخمس وكيف استنبطت. أيضا في آية بيعة النساء، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك دلت هذه الآية أيضا على هذه الضروريات الخمس، والأدلة على كل حال عليها كثيرة، لكن قصدي مجتمعة تجدها في آيات الإسراء وتجدها في آية الممتحنة. أنا أعرف الحقيقة أن الموضوع يستحق يعني ما هو أكثر، والوقت الآن قريب على الانتهاء ونحن بانتظار الأذان. أحب أن أنبه أن غدا أن دروسنا في الأسبوع القادم ستكون حضورية، ولكن سنزيد معها يوم الجمعة القادم، يعني ستكون أربعة، الجمعة والسبت والأحد والاثنين إن شاء الله تعالى، وسيتخللها محاضرة، سيتخللها محاضرة إن شاء الله ستعلن لكم بعنوان وإنك لعلى خلق عظيم بإذن الله تعالى إن تيسر، ونجيب عن الأسئلة بعد الأذان.